كان البحث في الرسالة الفقهية المعروف في الموضوعات المركبة وجريان الاستقرار في أحد جزئي الموضوع المركب حين إحراز جزء الآخر، وهو استصحاب بقاء القلة وعدم الكرية حينما يخرج تحقق الملاقات، لكن لا يعلم أنها كانت قبل الكرية فتنجس الماء أو كانت بعد الكرية فلم يتنجس. وهذا الفارع إلى الناحية الفقهية حينما نريد أن نبحثه. بعد أن أكملنا البحث الأصولي في هذا الاستصحاب قلنا أنه هنا يوجد إشكال فقهي، وهو إشكال المعارضة. وأساسا هذه المسألة لها صورتان في الفقه، ولهذا في المباحث الفقهية حينما يصلون إلى هذا الفرع يقسمونه إلى فرعين. فرع هذا الذي ذكرناه، وإذا كانت الحالة السابقة للماء هي القلة وعلم بحصول الملاقات، لكن لم يعلم أن الملاقات بعد حصول الكرية فلا تؤثر أو قبل الكرية فتؤثر في التنجيز. فرع على العكس، حالة السابقة للماء الكثرة الكرية وعلم بحصول القلة فيها وعلم بحصول الملاقات أيضا فيها، لا يدرى أن الملاقات كانت قبل حصول القلة فلم تنجس أو بعد القلة زوال الكرية فنجس. الآن البحث في المسألة الأولى التي يجري فيها استصحاب عدم الكرية وحصول بقاء القلة إلى زمان حصول الملاقات يحرز إلى جزء موضوع الانفعال. هذا هو الاستصحاب الذي تقدم بحثه. في هذه المسألة الفقهية حينما وصل الفقهاء بعد أن قالوا بجريان الاستصحاب إما مطلقة في جزء الموضوع إلى زمان الجزء الآخر أو بنحو من التفصيلات المتقدمة، أشكلوا في الفقه في هذه المسألة الفرعية على جريان هذا الاستصحاب بوجود معارض له، وهو استصحاب عدم الجزء الآخر عدم الملاقات إلى زمان الكرية، وهو استصحاب عدمي ينفي الحوق في النجاسة لنفي موضوعه. فإن الموضوعات المركبة كما يمكن إثباتها بالاستصحاب، استصحاب جزء من أجزائها حينما يكون الجزء الآخر مخرجان، يمكن أيضا نفي الموضوع المركب بنفي ذاك الجزء المشكوك إذا كانت حالته السابقة عدمية. فإذا كان لنا ماء مثلا نعلم بأنه قليل الآن ولا يزال قليل، نشك في أنه هل لاقى مع النجس أو لا، ونستصل عدم الملاقات مع النجاسة وننفي انفعال هذا الماء نحكم بطهارته، هذا استصحاب في جزء الموضوع وهو استصحاب نافي. لو شك في أصل الملاقات كيف كنا نجري استصحاب عدم الملاقات لنفي الموضوع المركب بنفي جزئه، وحيث أنه مركب لا مقيد فنفس انتفاء الجزء نفي للحوص لا محالة فينتفي. كذلك هنا قيل بأن هذا الاستصحاب يجري، فإن الملاقات وإن كانت معلومة إلا أن زمانها مجهول بالإضافة إلى زمان القلة، يمكننا أن نجري استصحاب عدم الملاقات في تمام أزمنة القلة، نقول استصحاب عدم الملاقات إلى زمان الكرية، ففي تمام أزمنة وجود الجزء الآخر وهو القلة أو عدم الكرية، في تمام تلك الأزمنة ننفي الجزء الأول وهو الملاقات، حيث أن الملاقات أصلها معلوم لكن زمانها النسبي مجهول في أي تاريخ مجهول لحال الجزء الآخر، فننفي وقوع ذاك الجزء وتحقق ذاك الجزء، فيكون من قبيل استصحاب عدم الملاقات بماء قليل يحرز قلته ويشك في ملاقاته عليه ملاقاته. هذا يجري لإثبات الطهارة الآن، ذاك يجري لإثبات الطهارة في تمام أزمنة القلة، وبعد ذلك صار كثيرا كرا لا ينفع حتى لو وقعت المنافسة. فنفينا الموضوع المركب في أزمنة الزمان الذي نحتاج فيه إلى الموضوع المركب وهو زمان ما قبل الصفية. قال الإشكال لإشكال المعارضة، هذا الإشكال تصدى بعض الأعلام للإجابة عليه، والسيد الشهيد أيضا أجاب عليه جوابه. الجواب الذي ذكره السيد الشهيد قدس الروح هو مجموع جوابين. الأول أن هذا الإشكال إشكال المعارضة إنما يتجه على مبنى القائلين بجريان الاستصحاب في مجهول التاريخ وفي معلوم التاريخ مطلقة، وهو القول الأول بلا تخصيص، وعلى القول الذي المشهور الذي يقول بأن الاستصحاب يجري في عدم مجهول التاريخ إلى زمان معلوم التاريخ. وأما عدم معلوم التاريخ إلى زمان مجهول التاريخ لا يجري، إذا كان مع المجهولين يجري الاستصحاب، وإذا كان أحدهما معلوما تاريخ والثاني مجهولا ففي المجهول بالنسبة للمعلوم يجري دون العكس. على هذين القولين قال شبهة التعارض حينئذ ترد، لا على القول الأول ترد في الصورتين، لأن القول الأول يرى جريان الاستصحاب حتى لو كانت الملاقاة معلوم التاريخ، ويرى جريان الاستصحاب عدم معلوم التاريخ بالنسبة لمجهول التاريخ زمان النسبي. على القول الثاني يجري التعارض إذا كان مع المجهولين في صورة واحدة من الصورتين يجري شبهة التعارض، وهو ما إذا كان مع المجهولين تاريخهما استصحاب عدم الكرية والسنة إلى زمان الملاقات ينفي التنجيز، استصحاب عدم الملاقات إلى زمان الكرية ينفي التنجيز لا تعارضا. أما إذا كانت الكرية معلومة التاريخ، كانت الملاقات معلومة التاريخ والكرية مجهولة تاريخها، فلا يجري إلا استصحاب القلة لا استصحاب عن الملاقات عند القول الثاني. ولو كان بالعكس فبالعكس، لو كانت الملاقات مجهولة تاريخها والكرية معلومة تاريخها يجري استصحاب عدم الملاقات لنفي النجاسة، ولا يجري استصحاب المفلس النجاسة عند أصحاب القول الثاني. أما القول الأول ففي الصور الثلاث أنه يجري الاستصحاب، ولهذا المعارضة تكون أيضا في الصور الثلاث. وأما بناء على القول الذي اختاره السيد الشهيد أو التفصيل الذي اختاره من أن الاستصحاب لا يجري إلا المشكوك الذي يكون أول في الصورة الثلاث يجري استصحاب، وفي الصورة الثلاث كله معارض، عدم ذاك الآخر، عدم الملاقات إلى زمان هذا، إلى زمان انتفاء هذا الجيل. وأما على قول السيد الشهيد الذي يرى التفصيل وأن الاستصحاب لا يجري إلا فيما إذا كان هذا المجهول الذي نريد أن نجري استصحابه، هذا المجهول الذي نريد أن نجري استصحابه أضيق، دائرة تردده أضيق، إلا إذا كان دائرة تردده أوسع من الآخر، أما إذا كان أضيق أو مساويا فلا يجري الاستصحاب فيه. إذا كان أضيق سواء كانت أضيقيته من باب العلم التفصيلي به زمانه معين تفصيلا، أو أضيقيته مع الإجمال والتردد بين زمانين، لكن الزمانان أقل، مثلا دوران بين الساعة الأولى والثانية بينما الآخر دورانه بين ثلاث ساعات، أو متساويان في الزمان، لا يدري هنا الاستصحاب فيما إذا كان أضيق بنحو العلم التفصيلي أو بنحو العلم الإجمالي الأضيق، أو كان متساويين في الزمان الجهل فيه وتردده مع تردد الآثار متساوية لا يجري الاستصحاب، وإنما يجري فيما إذا كان أوسع، إما بأن يكون ذاك معلوما تفصيلا فيكون هذا أوسع يجري بلحاظ معلوم التفصيل بلحاظ الآثار، أو يكون ذاك أيضا مجهولا، هذا أيضا مجهول، لكن هذا مردد بين ثلاث ساعات وذاك بين ساعتين مثلا، فيكون هذا أو ساعة. في هاتين الصورتين يجري هذا الاستفهام، في الصورتين الأخرين لا يجري، أو الصور الأخرى لا تجري، لا يجري. بناء على هذا التفصيل لا موضوع للتعارض، إذ لا نواجه تعارضا، يستحيل أن نواجه تعارضا حينئذ، لأنهما إما متساويان أو أن أحدهما أضيق من الآخر. الأضيقي إذا فسرناه بما يكون يعم العلم التفصيلي، الأضيقي الناشئ من التعين التفصيلي في الجماعة. ولا شق ثالث، إما متساويان أو أحدهما أضيق، كلاهما أضيق وغير معقول، كلاهما أوسع أيضا غير معقول. إذا كانا متساويين لا يجري الاستصحاب في شيء منهما بحسب الصحاب، لأن الاستصحاب كل واحد منهما سوف يكون مبتلى بإشكال الفرد المردد. إذا كان أحدهما أضيق والآخر أوسع، ففي الأوسع بالنسبة للأضيق يجري الاستصحاب، وفي الأضيق بالنسبة للأوسع لا موضوع للاستصحاب، لأنه مبتلى بشبهة الفرد المردد. إذن فدائما أحد الاستصحابين له موضوع والآخر ليس له موضوع، فلا يكون شبهة التعارض لها موضوع، فإن التعارض فرع تمامية موضوع كل منهما، وتمامية موضوع كل منهما فرع أن يكون أوسع من الآخر، وكل منهما يكون أوسع من الآخر محالة، لا محالة، إما متساويان أو أحدهما أضيق والآخر أوسع، ففرض فعلية موضوع كلا الاستصحابين فرض مستحيل، إذ هو فرض أوسعية كل منها إلى الآخر في التردد، وهذا لا يعقد كما بينا بالبيان الرياضي المنطقي الذي بينا. إذن فهنا لا يكون مجال لشبهة المعارضة على ذات القول الذي نحن اخترنا، إذ دائما أحد الاستصحابين أو كليهما، إذا كانا متساويين فكليهما مبتلى بإشكال الفرد المردد الذي لا يتم فيه، لا يصح التمسك فيه أصلا بدليل، أو يكون أحدهما فيه إشكال الفرد المردد فلا يتم فيه الاستصحاب، سواء كان الاستصحاب المثبت أو الاستصحاب النافي، يكون مبتلا بإشكال الفرد المردد فلا يجري فيه الاستصحاب ويجري في الآخر لا محل. فدائما أحد الاستصحابين تتم أركان موضوعه والآخر لا يتم أركان موضوعه، أو كلاهما لا يتم أركان موضوعه، فلا معارضة لا محالة. هذا جواب الذي هو ليس جوابا على شبهة المعارضة، بل بيانا لأن شبهة المعارضة على هذا المبنى صاحب هذا المبنى، هذا التفصيل الذي ذهب إليه الشهيد في غنى عن دفع هذه المعارضة، أي لا يقع فقهيا في هذا الإشكال الفقهي. هذا الجواب الأول الذي هو ليس جوابا على شبهة المعارضة، وإنما دفع لموضوع المعارضة. الجواب الثاني الذي هو الجواب الحلي والجواب التحليلي لدفع شبهة المعارضة حتى على القول الذي بناء عليه كان يجري الاستصحاب المعارضين، إما في تمام الصور كما في القول الأول الذي يرى جريان الاستصحاب في الموضوع في تمام الصور الثلاث، فيجري الاستصحاب في عدم الآخر أيضا في تمام الصور الثلاث، أو في بعض الصور كما على القول الثاني. هذا الجواب حاصله أن الاستصحاب النافي لا يجري، استصحاب عدم الجزء الذي علمنا بتحققه وهو الملاقات، والذي نشك مثلا في أن هذه الملاقات كانت في زمن الجزء الآخر وهو عدم الكرية والكلة، أو كانت بعد الكرية، هذا الاستصحاب النافي الذي يريد أن ينفي الموضوع ويكون معارضا مع ذاك الاستصحاب المثبت للموضوع المركب، هذا الاستصحاب النافي لا يجري. والوجه في عدم جريانه أن هذا الاستصحاب ماذا نريد أن ننفي به؟ هل نريد أن ننفي به باستصحاب عدم الملاقات إلى زمان الكرية، عدم الملاقات في تمام أزمنة القلة وعدم الكرية إلى زمان الكرية لم يكن ملاقات، هل نريد أن ننفي بنفي الملاقات في تمام هذه الأزمنة، أزمنة عدم الكرية، ننفي تحقق صرف وجود الملاقات، أو لا نريد أن ننفي تحقق السلف وجود الملاقات، قد نريد أن ننفي تحقق الملاقات في كل زمان من هذه الأزمنة لما هو على الزمان، في كل واقع هذا الزمان. إذا أريد إثبات عدم الملاقات، تحقق الملاقات معنى كلمة، معنى عدم تحقق صرف وجود الملاقات، لأن صرف الوجود إذا كان يريد أن يتحقق في زمان ما يكون ملاقات مع كلمة، هذا ينتفي إذا كان في تمام أزمنة الكلمة لا ملاقات، إذن ففي زمان ما أيضا لم يتحقق ملاقات مع الكلمة. إذا أريد النفي صرف الوجود بنفي الملاقات في تمام في كل زمان زمان في كل فرد من أفراد هذه الأزمنة المتصلة، هذا من الواضح أنه من نفي الكلي والجامع بنحو صرف الوجود بنفي حصص أفراده. والذي قرأته في بحث استصحاب الكلي أن نفي الكلي الجامع بنحو صرف الوجود، لا الكلي بمعنى الحصص، الكلي بمعنى صرف الوجود، كلي الإنسان صرف وجود الإنسان، نفيه بنفي الفرد الطويل مع إحراز عدم الفرد القصير كان من الأصل المثبت. هنا قلنا استصحاب عدم الفرد الطويل، عدم حدوث الفرد الطويل لا يثبت عدم وجود حيوان جامع الحيوان نحن صرف وجود الآن في المسجد إلا بنحو الأصل المثبت، لأن انتفاء الجامع بمعنى صرف الوجود بانتفاء حصص أفراده ومصادق أفراده جزئياته وأفراده، هذا من اللوازم العقلية. فلا يثبت انتفاء الجامع الطبيعي بنحو صرف الوجود بانتفاء الحصص. وإذا أريد نفي الحصص أن الملاقات في هذا الزمان لم يكن في هذا الزمان، لم يكن في كل زمان زمان من هذه الأزمنة، أزمنة القلة في كل زمان زمان منها لم تكن ملاقاته بالانتفاء، هذا نفي لحصص الملاقات. إلا أن هذا لا يكفي في نفي موضوع النجاسة وبالتالي إثبات الطهارة. لماذا؟ لأن الموضوع للنجاسة صرف وجود الملاقات، يلاقي هذا الماء مع نجسين ويكون قريبا في زمان ما، ليس موضوع الملاقات موضوع النجاسة الملاقات في كل زمان زمان، الحكم بإنسف بانفعال الماء القليل إذا لاقى مع نجس، هذا الحكم موضوعه صرف وجود، يعني ملاقات واحد صرف وجود ملاقات واحدة في زمان واحد من أزمنة القلة. لو تحققت صرف وجود الملاقات وانتم قلتم اجتماع الملاقات مع القلة في زمان ما بنحو صرف الوجود، هذا موضوع النجاسة، ولا يحتاج إلى أن يكون في كل زمان يلاقي حتى يكون نجسا في ذاك الزمان. ولهذا لو تحقق صرف الوجود النجاسة تبقى، النجاسة تبقى بعد ذلك، ولا تحتاج بقاء النجاسة لا يحتاج إلى أن تكون ملاقات ثانية في زمان النجاسة الثانية، في الزمان الثاني للنجاسة، وملاقات ثالثة في زمان الثالث لانفعال الماء، وهكذا. ليس الحكم بالانفعال موضوعه الملاقات في كل زمان زمان بنحو صرف الوجود، ليس من قبل أكرم كل عالم، كل عالم له وجوب إكرام غير العالم الآخر، أو من قبيل مثلا صم في كل آن من آنات النهار فإن كل آن له وجوب إمساك غير وجوب إمساك الآن الآخر مثلا، ليس الحكم بالانفعال انحلاليا، بل الحكم بالانفعال موضوعه مأخوذ من حصر في الوجود. كلما تحققت ملاقات مع قلة في زمان ما يحكم بنجاسة هذا الماء حينئذ ما دام لم يطهر في تمام الأزمنة الأخرى، ولا يحتاج على أن هذه الملاقات تتكرر في كل زمان لتكون نجاسة في ذاك الزمان. وهذا معنى أن الموضوع مأخوذ من حصر في الوجود لا محالة في دليل الانفعال. فإذا كان موضوع دليل الانفعال موضوع الانفعال صرف وجود ملاقات مع النجس بين الماء القليل مع النجس في زمان ما، فنفي الملاقات في الحصص الزمانية نفي للحصص الزمانية للملاقات، للحصص والأفراد من هذا العنوان الكلي الجامع، وانتفاء الجامع به يكون من الأصل المثبت، وانتفاعها نفسها الأثر ليس مرتبا عليه. هذا من قليل ما قلناه في بحث الكلي، من أن الأثر لو كان مترتبا على الجامع بنحو صفة الوجود فاستصحاب عدم الفرد الطويل لا يجري، ولو كان مرتبا على الحفة وعلى الفرد فاستصحاب عدم الفرد الطويل يجري، استصحاب الجامع حينئذ لا يجري. كذلك هنا من الموارد التي يكون الحكم وهو الانفعال المرتب على الموضوع المركب موضوعه مأخوذ بنحو الجامع بنحو صفة الوجود، أن يتحقق ولو الوجود الأول ولو في آن واحد في لحظة واحدة تتحقق ملاقات مع قلة في زمان ما، لا أن تبقى هذه الملاقات في كل آن الآن لتكون نجازة في ذات الآن، فالموضوع صرف الوجود. فإذا كان صرف الوجود كما أن إثبات الجامع بنحصة الوجود بإثبات الفرد يكون من الأصل المثبت، نفي الحصة والجامع نفي الجامع بنحصة الوجود بنفي الحصة والأفراد أيضا يكون من الأصل المثبت، وهذا هو الذي سبب عدم جريان استصحاب عدم الفرد الطويل في استصحاب الكلي من القسم الثاني الذي كان مأخوذا بنحصة الوجود. إذن فالاستصحاب النافي لا يجري، لأنه لو أريد نفي حصص الملاقات في كل زمان زمان هذا ليس موضوعا للأثر الشرعي، انتفاء الملاقات في هذا الزمان لا يعني انفهارة الماء، إذا كان صرف الوجود قد تحقق في هذا الماء ولو في زمان سابق، اللازم نفي صرف الوجود وانتفاء صرف الوجود بانتفاء الحصص من الأصل. نعم لو كان صرف الوجود مشكوكا، لو كان صرف الوجود مشكوكا حيث كان أركان الاستصحاب وموضوع الاستصحاب تاما في صرف الوجود كما لو شك في أصل الملاقات، هناك حينما نشك هذا ما نعلم بقلته ونشك أنه هل لاقى مع النجس أو لا، لا إشكال أننا نجري استصحاب بقاء عدم الملاقات، لم يكن سابقا ملاقا الآن نشك في أنه لاقى أو لا، نجري استصحاب عدم الملاقات نحكم بالطهارة. فقد ينقض علينا أنه هنا كيف أجريتم استصحاب عدم الملاقات؟ جوابه أنه هنا لا نجري استصحاب عدم الملاقات في هذا الآن وفي ذات الآن وفي ذات الآن، وإنما نجري استصحاب عدم تحقق صرف وجود الملاقات ولو في زمان ما، ولو في زمان ما لا توجد ملاقات، هنا نجري الاستصحاب النافي لصرف الوجود لأن الشك هنا في صرف الوجود، وهذا بخلاف محل البحث، فإن في محل البحث صرف وجود الملاقات محرز، صرف وجود الملاقات أصل تحقيق افرضوا هذا معناه عدم العلم بالحصاص، أن الحصة لا نعلم بها، صرف وجود الملاقات مع هذا الماء للنجاسة محرز، وإنما الذي يكون مشكوكا أن هذا صرف وجود لا ندري هل تحقق ضمن تلك الحصاص والأفراد، إذن فقد تحقق الانفعال، أو ضمن الأفراد التي وقعت بعد الحصص الأخرى التي وقعت بعد الكريين، فلا يكون بحسب الحقيقة الشك في أصل تحقق الملاقات، الشك في أنها تحققت صرف الوجود تحققت في ضمن تلك الأفراد أو تحققت في ضمن هذه الحصص وهذه الأفراد، فاستصحاب عدم تلك الأفراد بظنه إلى أنه بعد ذلك أصبحت الكرية موجودة والجزء الآخر ارتفع وهو القلة وعدم الكرية، هذا بهذا الظن نريد أن نقول إذن صرف وجود الملاقات مع النجاسة لم تتحقق، صرف وجود الملاقات مع النجاسة مع الماء القليل لم تتحقق، إذن ففرق بين موارد الشك في أصل الملاقات هناك يجري لأن صرف الوجود مشكوك، وبين محل كلامنا الذي أصل الملاقات يكون معلوما والشك ليس في صرف الوجود، وإنما الشك في أن هذا الصرف هل تحقق ضمن تلك الحصص أو تحقق التي تكون لو كان قد تحقق في ضمن تلك الحصص إذن فيكون هناك انفعال، أو تحقق ضمن حصص أخرى فلا يكون هناك انفعال، إذن فيكون الاستصحاب النافي غير جار حتى على المبنيين الآخرين. هذا البيان الذي يكتبه السلف، وهناك بيان آخر ذكره بعض الأعلام الذين قالوا بجريان الاستصحاب في مجهول التاريخ وفي معلوم التاريخ في المجهول بالنسبة للمعلوم، حينما واجهوا هذا الإشكال في المسألة الفقهية أيضا حاول أن يجيب على هذا الإشكال التعارف بجوابين، جواب نقضي وجواب حلي. أما الجواب النقضي الذي ذكره هذا على حاصله أن هذا لو تم لمنع عن جريان الاستخفاف حتى في مورد صحيحة الجرائم صحيحة الاستخفاف، فإن في مورد صحيحة الجرائم هذا جواب نقضي لطيف، في مورد صحيحة الجرائم صحيحة الجرائم أيضا يمكن أن نجري هذا الاستخفاف النافي. أليس الإمام في صحيحة الزرارة أجرى استصحاب الطهور لمن كان على يقين بالوضوء وشك في النوم الناقص؟ قال لا تنقض اليقين بالشك إنك كنت على يقين من طهورك. يستصحب الطهور لماذا هذا المكلف؟ يستصحب الطهور لكي يصلي مع الطهارة بلا إعادة الوضوء، والطهور شرط في الصلاة من الموضوعات المركبة بناء على التركيز، وإلا لم يكن يدل. قلنا أن باب هذه الشروط والقيود باب التركيب للتركيب. إذن فبحسب الحقيقة لنا موضوع مركب في جانب متعلق التكليف، موضوع عن المتعلق مركب من الطهور والصلاة، أحدهما سوف يحققه المكلف وجدانه وهو الصلاة، لأنه حينما يصلي يحرز الصلاة وجدانه، والآخر الاستصحاب يحرزه له الجزء الآخر وهو كونه متطهرا في آن الصلاة، الاستصحاب يحرزه له. والإمام حكم عليه بأنه لا بأس صلي لا تنقض يقينك بالطهور بالوضوء، أي لا تتوضأ وصلي مع هذا الطهور. فلنا بحسب الحقيقة موضوع مركب من الصلاة، ذات الصلاة من الأفعال والركوع والسجود والطهور، كلاهما حينما يجتمعان في زمانين يترتب عليه الأثر وهو الامتثال مثلا وسقوط الآم سقوط التكليف، هذا أيضا الأثر الذي نريده في باب المتعلقات المركبة. الإمام حكم بجريان استصحاب الطهور، هنا أيضا يجري استصحاب المعارض، يوجد موضوع استصحاب المعارض وهو استصحاب عدم تحقق الصلاة بعد أن يصلي، يشك أنه هل صلى في زمان الطهور أو صلى في زمان الحدث، إذ لو كان وضوءه السابق قد انتقض بالنوم إذن فصلاته في زمان الحدث لا في زمان الطهور، وإن كان وضوءه السابق موجود إذن فصلاته وقعت في زمان الطهور. فكما يجري استصحاب الطهور إلى زمان الصلاة، يجري استصحاب عدم الصلاة في تمام آلات الطهور إلى أن تحقق الحدث، إلى أن تحقق الحدث. طبعا هنا لابد أن افتراضي أن هذا المكلف بعد ذلك سوف يحدث لا محالة، يتحقق منه حدث، لكن يشك ولو بعد الصلاة أن هذا الحدث هل هو الحدث الناقض أو كان قد انتقض طهوره بحدث وهو النوم، فيستطيع أن يشير إليه بعنوان آخر حدث. يقول أنه أجري استصحاب عدم الصلاة إلى تمام آنات الطهور إلى آخر آن الحدث، لأنني أحتمل أن آنات الطهور انتفت في زمان النوم الذي هو مورد السؤال الذي الخفت والخفقتان في مورد سؤال الجنار. إذن فيمكنه أن يجري استصحاب عدم تحقق الصلاة في تمام آنات الطهور الواقعي إلى أن انتفى الطهور، ويعلم انتفاء الطهور إما في زمان الخفقة أو الآن حينما نام بعد الصلاة وفضوا بعد الصلاة لا محالة يحدث منه حدث، يقول لا أفضل الأشياء غير محسن، فسوف يحدث منه الحدث. بمجرد أن يحدث منه الحدث يعلم إجمالا، إما يعلم يكون موضوعا تماما لمسألتنا، إذ يعلم أنه قد حصل منه حدث مردد بين أن يكون الخفقة والخفقتان قبل الصلاة أو هذا الحدث الذي الآن حصل منه بعد الصلاة. إن كان الخفقة والخفقتان قد بلغت حد النوم إذن فطهوره ارتفع وانتفى في ذات الوقت، وإن كان الخفقة والخفقتان لم تبلغ حد النوم إذن فطهوره كان باقيا والآن ارتفع الطهور. من قبيل العلم بارتفاع القلة مع التردد أنه في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية، فيكون مثالا بالدقة لما نحن فيه. صحيح الراوي مثلا لم يفترض فيه صدور الحدث، عادة شوف يصدر من الحدث بعد الصلاة، لا محالة، هكذا خلال الإنسان لا يبقى متطهر إلى الأبد بعد صلاته، فيحصل منه الحدث فيتشكل له هذا العلم الإجمالي أنه إما كان طهوره قد ارتفع عند الخفقة والخفقتين، أو يقول قد ارتفع الآن، فيكون من التردد في زمان ارتفاع الطهور مع العلم بأصل الصلاة أيضا في زمانين ولو زمان المعلوم التاريخ، حينئذ كما يجري استصحاب بقاء الطهور إلى زمان الصلاة المعلوم تاريخه لإثبات الامتثال والموضوع المركب للامتثال، كذلك يجري استصحاب عدم الصلاة، عدم وقوع الصلاة في تمام آنات الطهور الواقعي الذي يشك في زمانه بحسب الفرق، ويحتمل أن يكون هكذا بأن يكون زمان الطهور الواقعي إلى زمان الخفقة والخفقتين، والصلاة لم تتحقق في ذلك مثل أجل تحققت بعد، فهو شاك في تحقق الجزء الثاني في آنات الجزء الأول وهو الطهور، أي يجري استصحاب عدم تحقق الصلاة في تمام آنات الطهور الواقعي، فينفي بذلك موضوع تحقق الامتثال، فيثبت اشتغال التكليف ووجوب الامتثال الإعادة، والإمام سلام الله عليه قد حكم باستصحاب الطهور. إذن لو تمت هذه المعارضة لورد النقد في سائر الموارد، بل في مورد صحيح الاستصحاب، صحيحة الاستصحاب. ليس الكلام الصلاة هو الصلاة الأولى استصحاب عدم وقوعها في تمام آنات الطهور الواقعي، فإن الصلاة الأولى تاريخها بلحاظ عمود الزمان معلوم، تاريخها بلحاظ الزمان النسبي للآخر مجهول، لأننا لا نعلم أن هذه الصلاة هل وقعت في زمان طهارة واقعية أو لا، لأننا نحتمل أن الخفقة والخفقتين كانت بلغت حد النوم وبالتالي رفعت الطهور، ومفروض هكذا إذا كنا نعلم لا نجري استصحاب بقاء الطهور. إذن فكما يجري استصحاب بقاء الطهور إلى الصلاة، يجري استصحاب عدم الصلاة في تمام آنات الطهور، فيكون معارضا. هذا الإشكال النقضي الذي نقض به، وهو نقض يعني غريب يدل على الدقة والاتفاق، إلا أن جواب هذا النقض حينئذ أن هذا النقض غاية ما يصنع أنه يلزم حينئذ القائل بالتعارض، يلزمه بأن يرفع يده عن التعارض بمقدار مورد صحيحة الاستصحاب لا أكثر، لأن صحيحة الاستصحاب لم تتعرض لهذه الناحية حتى نستفيد منها أساسا في تمام الصور، استصحاب المعارض لا يجري، وإنما في مورده يرد هذا الناقض واقعا لو كان الاستصحاب المعارض جاريا، وحيث أن الإمام أجل استصحاب الطهور ولم يجري استصحاب الآخر، حكم بجريان استصحاب الطهور، مما يعني أن المعارض في هذا المورد لا يجري. هذا المورد أي مورد؟ هذا المورد هو المورد الذي يكون تاريخ الجزء الآخر معلوما تفصيلا، فإن المكلف يعلم تفصيلا لأنه قد صلى في هذه الساعة بعد أن حكم له الإمام بأنه لا تنقض وضوءك وطهورك، قال اذهب وصلي، هكذا معناه أنه له أن يذهب ويصلي، فيكون الصلاة تكون تاريخها معلوما، أو بحسب تعبيرنا يكون أضيق دائرة من دائرة التردد الموجود للآخر، وحينئذ يكون لا محالة غاية ما تقتضي صحيحة الجرارة بحسب موردها أن في مورد كون التاريخ الجزء الذي نريد أن ننفيه بالاستصحاب، إذا كان هذا الجزء الذي نريد أن ننفيه أضيق أو معلوما تفصيلا لا يجري استصحاب المعارض، يعني استصحاب عدم معلوم التاريخ لا يجري بلحاظ الطرف الآخر، هذا الذي ذهب إليه المشهور، ونحن إذا قبلنا قلنا عدم معلوم التاريخ المعلوم التاريخ يكون أضيق لا محال من الآخر، فغاية ما يلزم من هذا أن نلتزم بأن الاستصحاب في عدم معلوم التاريخ لا يجري بلحاظ مجهول التاريخ، وحينئذ من يقبل أن من يرى أن استصحاب عدم معلوم التاريخ لا يجري أساسا، من يرى أن استصحاب عدم معلوم التاريخ لا يجري إما لقول التفصيل قول الثاني أو لما نحن قلنا من الأضيقية، حينئذ هذا لا يكون نقلا عليه، والإمام في مثل هذا المورد حكم بصحيحة باستصحاب الطهور. أما إذا كان يفترض السائل للإمام أنه يعلم أن إذا افترض أنه قال للإمام أنني صليت ثم بعد الصلاة شككت هل كنت على طهور، علمت بالانتقاض أيضا، هل علمت بالصلاة هل علمت بالانتقاض، وكنت أشك في أن انتقاض الحدث كان قبل الصلاة أو كان بعد الصلاة. لو كان الإمام في مثل هذه الفرضية يحكم له بجريان استصحاب الطهور إلى زمان الصلاة كان دليلا على عدم جريان استصحاب المعارض مطلقة في تمام السؤال، لكن الإمام لم يقل، وإنما كان سؤاله قبل الصلاة. سوف يبتلي بمثل هذا الفرض حينما يصلي، لكن ابتلاؤه بأي فرض؟ ابتلاؤه بخصوص فرضية ما يكون تاريخ ذات الحدث الجزء الآخر معلوما تفصيلا. فغاية ما يقتضيه مثلا دلالة صحيحة الاستصحاب أنه لو ابتلى ليس فيه محذور بهذا المقدار، أما أكثر من هذا المقدار لا يمكن استفادة عدم جريان المعارضة حينئذ، لعل في غير هذا المقدار المتيقن، لأن هذا المقدار إذا ليس مدلولا مطابقيا للسلام زرارة، وإنما مدلول التزامي لازم صحة الاستصحاب الذي قال به الإمام أن يكون هكذا، وإلا كان لغوا مثل هذا الاستصحاب. بمجرد أن يصلي ويحصل منه حدث سوف يبتلي بشبهة المعارضة والاستصحاب الذي قال له الإمام ذكره له يطير، ودفع هذه اللغوية يكفي في أن لا يكون المعارض جاريا، الاستصحاب النافي جاريا في مورد ما إذا كان تاريخه معلوما كما هو مورد الابتلاء عادة، إذا صلى يكون تاريخ الصلاة معلوما. فلا يمكن أن يستفاد من هذه الصحيحة، لا يمكن أن يستفاد عدم جريان الاستصحاب النافي مطلقا في تمام الصور، بل في تلك الصورة التي المشهور أيضا قالوا بعدم جريان الاستصحاب فيه، نحن أيضا لأنهم قائلون بالقول الثاني كما قلنا، ونحن أيضا قلنا بعدم جريان الاستصحاب فيه لأنه أضيق من الآخر ولا يجري استصحاب عدم الأضيق إلى الزمان النسبي للأوسع. فهذا النقص إنما يرد على مبناه يعني هو لابد أن يلتزم حينئذ، لأن التعارض لا يجري في تمام الصور، لأن في خصوص هذه الصورة صحيحة زرارة دلت على عدم جريان على جريان الاستصحاب الأول وهو استصحاب الطهور الذي لازمه العقلي من باب عدم اللغوية بدلالة الاستضاء بأي شيء أن لا يكون معارضه جاريا، وإلا لا يفيد المكلف شيئا بمجرد أن يصلي فيقع. فهو لابد أن يلتزم بهذا المقدار أيضا لا أكثر، أن الاستصحاب المعارض لا يكون جاريا، فلا يسقط شبهة المعارضة مطلقا. هذا الجواب حسب الحقيقة لا يسقط شبهة المعارضة فيما إذا كان كلاهما مجهولي التاريخ، لا أن أحدهما معلوم ذات الجزء معلوم التاريخ، إذن فشبهة المعارضة تبقى على حالها، وهذا النقل لا يكون نقضا دافعا بشبهة المعارضة في تمام الصبار. هذا الجواب الأول ذكره، وله جواب ثاني وهو أنه استصحاب العدم الاستصحاب النافي وهو عدم الملاقات إلى زمان الكرية في نفسه لا يجري،